أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا وصل لما سبق من التفتيش عن مواضع همم المكلفين المتدينين، وهذا الموضوع يستحق منك أن توليه العناية الكبرى. لماذا؟ تذكر أني تحدثت معك في أنه ما من مكلف ما من حي إلا وله همة تتعلق بشيء، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أسماء الناس فقال أحبها إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. وهمام لأن الإنسان لا ينفك أن يتعلق همه بشيء، والناس متفاوتون فيما تتعلق به همومهم، إما أن تتعلق بالباقي وإما أن تتعلق بالفاني، أو يتعلق بعضها بهذا وبعضها بذاك، إما أن تتعلق بمعالي الأمور أو تتعلق بسفساف الأمور، الناس متفاوتون في ذلك. الناصحون لأنفسهم من أهل الإيمان دائما يحرصون أن يعلقوا هممهم بالباقي، وأن يعلقوا هممهم بمعالي الأمور، معالي الأمور. وتفكرنا معا فيما يعيننا على أن نرتقي بهممنا وأن تعلو هممنا وأن تتعلق بالباقي. فكرنا في الطرق فقلنا كذا وكذا وكذا، ومن بين ذلك أن تصحب أهل الهمم العالية، أن تصحبهم في الحياة الدنيا، وأن تنظر في سير أصحاب الهمم العالية. يعني إن استطعت أن تصحب منهم في حياتك فبها نعمة، وهذا أعظم شيء. وكذلك أن تنظر في سير أصحاب الهمم العالية. نظرنا في همة أبي هريرة رضي الله عنه، ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا تسألني كما يسألني أصحابك، يعني من الدنيا، ولكنه سأل شيئا آخر كما تذكرون. وكذلك ابن عباس، وكذلك رأينا همة أبي بكر وإلى آخره. وإن شاء الله سنستمر في البحث عن همم الصحابة الكرام. أنا أريد منك أن تبحث عن همتك بين هؤلاء، يعني همم الناس متفاوتة كما ترى في حياتك، الناس متفاوتون جدا فيما تعلقت به هممهم. أين همتك أنت؟ أين همتك أنت بين هؤلاء؟ اوعى تقول إن مفيش، ده خطأ، ده خدعة. همتك قد تعلقت بأشياء، لابد أن تراجع تلك الأشياء. اللي ملوش همة لا، ميت غير حي. طول ما الإنسان حي، طول ما همته تعلقت بشيء، على النحو الذي شرحناه، ارجع التفصيل في معنى الهمة من جهة اللغة ومن جهة الشرح. فأنت لك همة وقد تعلق. مما يجدر إعادة التنبيه عليه أن الصحابة رضي الله عنهم وهم القدوة والأسوة في هذا المقام كانوا ناسا كسائر الناس. يعني إيه؟ يعني كانت لهم نزعات بشرية نفسية، وكانت لهم، كان لهم ما يرغبون فيه، وكان لهم ما يرهبونه، زي كل البشر لهم الرغبات. وإلا أين يكون محل التكليف إن لم يكونوا كذلك؟ الصحابة يا إخواني الكرام كانوا بشرا، لهم ما للبشر من الرغبات والرهبات والخوف والطمع وكسائر الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى اجتباهم واصطفاهم وشرفهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فترقوا معه صلى الله عليه وسلم في تلك الهمة. لكن هم كانوا ناس كسائر الناس، بل يعني هم ربما كانوا في مجتمع من أشد المجتمعات البشرية انحطاطا. يعني مجتمع مكة المكرمة والمدينة، مجتمع العرب عموما في هذا الزمان زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أشد المجتمعات البشرية انحطاطا. يعني البشرية كلها كانت منحطة، بدليل حديث الشهير إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقية من أهل الكتاب، كانوا أفراد كده في العالم. لكن العالم قد اسود بالظلم والإجرام وشيوع الفساد في الأرض وقلة التوحيد، أو قل ندرة التوحيد في الأرض. فالأرض كلها كانت منحطة، كانت في حالة انحطاط قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العرب بقى كانوا رتبة أدنى في الانحطاط كأمة، يعني كأمة منحطة جدا في كل شيء، في كل يعني بدائية منحطة، لم يكن عندها أي صورة من صور الحضارة إلا صورة واحدة فقط، لم يكن كل صور الحضارة كانوا في الأدنى من ذلك، هي صورة واحدة اللي هي اللسان بس، كانت حضارتهم حضارة لسانية فقط لبين. وكان الأمة الوحيدة التي أعلمها في التاريخ كانت تصنع أسواقا للناس، أسواق يشهدها الناس للكلام. ما فيش أنا لا أعلم أمة في التاريخ صنعت للكلام أسواق، دي الأمة الوحيدة في تاريخ البشرية. الأسواق يعني أسواق يردوها الناس، مش عند الشعراء الأمراء والملوك، لا، أسواق يردوها عموم الناس ويتبارى فيها الناس. وشعر القبيلة ده أهم شخصية في القبيلة، يبدونه بأرواحهم. فالكلام هو السمة الوحيدة اللي كان فيها صورة حضارية عند الأمة دي، لكن كانت أمة في النهاية من الانحطاط. يبقى أذن الصحابة دول كانوا مش كانوا أفراد من تلك الأمة ولا إيه؟ كانوا أفراد من تلك الأمة. فأنا عايز أقولك إن الصحابة لم يكونوا حتى كسائر الأمم عندهم ما عند سائر الأمم من التنوع، لا، ده كانوا في أمة هي من أحط أمم التاريخ البشري. ماذا صنع الإسلام فيهم؟ ما الذي حصل؟ قضية مهمة. يعني أنا إحنا لما نتعلم عن الصحابة رضي الله عنهم ونقعد نقول مثلا سير الصحابة ونبالغ ونعمل حتى وروايات صحيحة كل حاجة، بس من غير ما نبين أنهم كانوا بشرا، يعني هم كيف انتقلوا إلى ذلك، لأن يقطع الأمل، يقطع أمل السامع أن يبلغ ما بلغوا إذا لم يعلم أنهم كانوا مثلك وربما أبعد منك. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يأخذ بأيديهم. إحنا المرة اللي فاتت أشرنا لحاجة زي كده على المستوى الشخصي لخير الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أبو بكر رضي الله عنه، ورأينا كيف أن أبو بكر كان فيه في شخصيته أشياء منتقدة شديدة الانتقاد. لكن إيه اللي حصل؟ ما هذه الشخصية الفذة التي صارت خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين؟ هو ده الكلام اللي احنا عايزين ننتبه له. فأنا لما هدرس أي شخصية عايزك تبدأ معها بالجزء البشري اللي فيها. الجزء البشري في شخصية الصحابة مهم جدا في الدراسة، اوعى اياك حذاري ان تتجاوز الجزء البشري في شخصية الصحابة، او تعلم ولادك او تلامذتك او اخوانك الصحابة بصورة ملائكية خالية عن الجزء البشري. خطأ جسيم في التعليم، بيقطع الامل في الوصول. لكن ايه الحقيقة غير كده؟ كان دوم نوازع وكانوا بيغلطوا، لكن هم في جملتهم في جملتهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، لا يسبقهم أحد في جملتهم في مجموعهم. لكن كانوا بشر وكان عندهم نوازع البشر، يخافون كما يخاف البشر ويطمعون كما يطمع البشر، ولهم رغبة في الدنيا، وكان عندهم. أنا لما أدرس بالشكل ده أنا قربت للواقع، ولعلي أستطيع أن أستفيد وأنتفع بسيرهم. خلاص معنا الليلة بقى مثال صارخ في اللي أنا بقوله في الجزئية دي. أين همتك من همة مصعب بن عمير؟
مصعب بن عمير ده هاشمي، يعني يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في هاشم، قرشي هاشمي، يعني أعلى رتبة في النسب، فيش أعلى من كده. وكان من أغنى أغنياء قريش، وكان وحيد أمه، هو بس مش غيره. وكان في النهاية من الدلال والرفاهة التي تفوق الوصف، وكان يضرب بالمثل في حياته. وكانت أمه ويعني يعني يعني تدلله وتنفق عليه مع وجود النسب العالي وإلى آخره. هذا الرجل هي دي صورته البشرية لازم أبدأ منها. يعني أنا مش عايز أتصور بقية القصة من غير ما استصحب معايا هذه الصورة من البداية. يعني في مجتمعنا من أعلى طبقة من طبقات المجتمع وأكثرها رفاهة وغناء ويسرا وعلوا وشرفا ونسبا، كل جميع النواحي أعلى حاجة. استصحب معك عشان بتسمع القصة، استصحب معك كذلك طول القصة عشان تقدر تفهم إن ممكن الإنسان يعني ببشريتي وبأحوالي وأحوالك أنت وظروفك أنت وبالإسقاط على ما نحن فيه، هل يمكن؟ نعم يمكن، لكن في قواعد وفي أصول وفي ضوابط وفي معاقد لتربية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الكرام. هو لما أسلم استمع ربنا شرح صدره للإسلام، بقى كل أموره كانت أمور سرية، يهرب كده ويروح كده ويتخفى لأنه هو ابن باشا، باشا ابن باشا ابن باشا بتعبرنا احنا يعني، فلو العالم دي عرفوا اي حاجة هيعملوا له مشكلة كبيرة جدا. فكل حاجة كانت بتمشي بطريق سري، وكان بيروح دار الارقم ويستمع ويصلي، ولغاية لما واحد ابن حلال واسلم بعد كده شافه فرح قال لامه ابنك ابنك هيضيع، ماشي مع الجماعة اللي بيروح عند الارقم الارقم بتاعه، حق ابنك ماشي مع السنية بتوع ايه بتوع قريش. طبعا هي ايه ما حلتاش غيره، وكانت طايرة بيه الدنيا في السماء في اخر في العالي خالص. عملت بقى معاه كل انواع القسوة والشدة وربطته وحبسته وقفلت عليه وحاجات زي كده، وبقى يعمل بقى حاجات ان هو يجي بالليل ويتسرب ونط بالشباك ويطلع مش عارف ايه، وحاجات اللي هي الايه المحاولات لان هو يتواصل مع الصحابة رضي الله عنهم ويحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. بس هو كان شخصية عجيبة جدا. انا هقول لكم حاجة تستغربوها، هي حاجة مبكرة شوية في الكلام، انا اجهدت نفسي جدا ان اجد له رواية واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجد، يعني في المسند مفيش مسند مصعب، مسند الإمام أحمد معاه في أكثر من 30,000 حديث، مفيش مسند مصحف، بخاري مفيش، مسلم مفيش، كتب الأربعة السنة الأربعة مفيش، إيه حكايته ده؟ وهو سترى حاله يعني، هو كان له شأن عجيب جدا مع القرآن الكريم، وكان له أسلوب معمول فيه دراسات، يعني أنا في عندي دراسات ماجستير ودكتوراه في أسلوبه في الحوار وقدرته على الإقناع وإيصال الفكرة، كان موهوب جدا في الجزء ده، وربنا اداله ملكة عجيبة جدا في البيان، وكل كلامه كان أغلبه قرآن، بس كان بيربط بين القرآن بين الآيات وبعضها، وكان حليم جدا وصبور، وكان عنده ابتسامة لا تفارقه، فكان يجي الإنسان المغضب عليه يجي يقابله بابتسامة هادئة جدا ويدعوه بلطف كده، طب اسمع عجبك ما عجبك شيء اعمل سوي إلى آخره. المهم إن هو في 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 هذا في في البداية العسيرة جدا دي كان ممن هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، وهجرة الحبشة الأولى كانت هجرة في منتهى المشقة،
هو إنسان مرفع ما كانش متعود. يعني في عرب كانوا متعودين عندهم عمر ما اتبهدل في سفر وطبعا بيروح في أحسن مواصلات ويركب أحسن حاجة وبتاع، اتبهدل بقى بهدلة حتى إنه ظهرت عليه حاجات غريبة، كان برجله بتدني من المشي في الرمل والحاجات دي، وكان الصحابة وهم واخدينه أول مرة ورايحين بالحبشة كانوا يشفقوا عليه جدا من الحالة اللي هو كان يعانيها، لأنه مش متعود على البهدلة، يعني ما تعودش على البهدلة، المرمطة دي ما وردتش، لكن هو كان مستعد لذلك في سبيل الله تعالى. وهاجر الهجرة الثانية كذلك، هرب طبعا من أمه، قصة كده لطيفة أنا مش هفش في التفاصيل لأن عايز أركز على نقاط محددة تهمني في هذه الشخصية العجيبة، من أعجب ما تكون هذه الشخصية عجيبة جدا. المهم أنه هو راح الهجرة الثانية، فبعد الهجرة الثانية لما رجع لما سمعوا ان قريش اسلمت، ولكن طبعا طلع مش صحيح، ورجعوا كان جه بيعة العقبة الاولى، وجه مجموعة اللي قابلت النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة الاولى، وكان عددهم قليل اكتر من 10 حاجة بسيطة 13 حاجة زي كده، وقالوا له طب احنا عندنا الاوس والخزرج في يعني شدة بالغة في المدينة، فدينا فرصة، وطلبوا منه يبعت لهم حد ايه يعلمهم الدين ويقرئهم القرآن. فأرسل إليهم مصعبا. السؤال لماذا أرسل مصعبا؟ مع أن الصحابة كان فيهم ناس كبار كتير، ناس من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ومن المقدمين عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه اختار صلى الله عليه وسلم مصعبا لهذه المهمة، لهذه السفارة، لأن يكون هو الحامل لهذا الدين إلى المدينة المنورة. هو لما في المرحلة التي سبقت ذلك، هو الحقيقة في رواية أنا عايز أقف معها قليلا على إن شاء الله ننتفع بما فيها، هو سيدنا سعد بن أبي وقاص بيقول لقد رأيته جهد في الإسلام جهدا شديدا حتى قد رأيت جلده يتحشف كما تتحشف الحية. الوادي من أكثر من جهة، من طريق سعد ومن غيره. عارفين أنتوا إن الحية بتغير جلدها، عارفين حاجة زي كده، الحية بتغير جلدها، القشور دي بتطير كده وتغير جلدها كل فترة، كل كم شهر كده. فهما بيصفوا إن جلده مما كان يعاني من هذه الشدة البالغة كان يتحشف زي حرشيف كده، أو تتساقط قشور منه وطبقات منه كما يتحشف جلد الحية. في حديث في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم رق له رقة شديدة لما رأى. بيقول الحديث من طريق علي رضي الله عنه بيقول إن لجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ طلع علينا مصعب بن عمير وما عليه إلا بردة مرقومة بفرو. الرقم اللي هو زي الخرم أو يعني إيه يعني ترقعة أو إيه مشدودة الثقوب اللي فيها بتقطع من فرو المعز أو الغنم يعني. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعمة وهو الذي فيه والذي هو فيه اليوم. بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فيه من النعمة والذي فيه اليوم. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنا عايزك تنتبه والكلام الجاهز يهمني جدا، فنقف عند وقفة للتفكر فيه. كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة؟ كيف بكم؟ ثلاث حاجات بيقولهم، يعني كيف بكم هيكون شأنكم إيه لما يكون في ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية غدا أحدكم في حلة وراحة في أخرى، غدا يعني الصبح، وراحة والراحة اللي هو بالليل، يعني عنده اللبس بيلبسه الصبح واللبس بالليل، يعني زينا مش كلنا كده، ثلاثة الصبح بتلبس حاجة وآخر النهار بتلبس حاجة،
يعني دي اسمها حلة. الحلة اللي هي اللباس مكون من ايه، من قطعتين اللي فيها نوع من الايه، من الواجهة شوية يعني. هما كانوا بيلبسوا حاجة واحدة غالبا في اعمالهم وفي حياتهم، لكن لما يكون مكون من قطعتين كده ده شيء من الايه يعني الواجهة. فغدا في حلة وراح في اخرى، يعني عنده طقمين بيغير فيهم. لا مش متريش، طقمين اثنين بس، ده مش متريش. ايكم ذاك الرجل؟ اكيد عندنا اكتر من طقمين مش كده؟ تمام. فبيقول لهم عليه الصلاه والسلام: كيف بكم اذا غدا احدكم في حله وراح في اخرى؟ ادي واحده. الثانيه: ووضعت بين يديه صحفه ورفعت اخرى. الصحفه اللي هي اللي نبي بتحط عشان ياكل فيه، بمعنى ان في تنوع في الطعام، ياكلش حاجه واحده، يعني رز مع حاجه تانية، طبيخ معاه مش عارف ايه، يعني مش نوع واحد. ايكم ذاك الرجل؟ ها؟ فهو بيقول يعني كيف بكم اذا راح احدكم في حله، او يعني غدا في حله وراح في ايه في اخرى، ووضعت بين يديه صحفه ورفعت اخرى. في تنوع، يعني في تنوع في الطعام. وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبه، اللي هي زينه البيوت، يعني الستائر والحاجات اللي هي الزينه. اظن حتى البيوت اللي هي المتوسطه الحال كذلك. كيف بكم؟ كيف بكم؟ انا مش اقول لكم، عارف الحديث مش مشهور. عشان كده عايز اسمع اجاباتكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شافه بكى، تاثر، لابس برده ومرقومه بالفرو، وده كان بيشم ريحته من اخر الشارع، العطر كان بيحطه، كان عنده عطر ما حدش يعرف فيه، وكان بيلبس الديباج والحرير، وكان وهاشمي وقرشي وحاجه عاليه خالص. فلما دخل عليه المسجد بالهيئه دي رق له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حاجه غريبه جدا، قال: كيف بكم اذا ثلاث حاجات عندك، طقمين بتغير فيهم، بتاكل نوعين من الطعام، بيتك في يعني ستائر، كيف بكم؟ تتوقع الصحابة يقولوا ايه؟
فكرني حديث من بدأ بنا في سن.
طيب رد يعني هم يردوا على النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقولوا ايه؟ انا هو السؤال هو كيف بكم؟ تصوروا انتوا قاعدين في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وشفتوا مصعب اللي هو كان بيضرب بالمثل، وكان كل شاب في مكة يتمنى يكون ربع، لقوا مصعب خارج بالصورة الهيئة دي، فقال لهم كيف بكم لو حصل كذا وكذا وكذا، يعني كأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده احتمال يحصل وتكونوا بالشكل ده، كيف بكم؟ مفيش. طيب اسمع بقى الصحابة يقول
ولا
طيب شوف الصحابة يقول ايه، دي يهمنا جدا. صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير منا اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤونة. قراءة ساعتها هنبقى نشوف مصالحنا بقى في الدين، ونتعبد ونقرا القران الكريم ونكفل البهدله اللي احنا فيها دي. قالوا: نحن يومئذ خير منا اليوم. بيان الخيريه دي نتفرغ للعباده ونكفل المؤونه. اظن اتفهمت كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال لهم ايه؟ فقال عليه الصلاه والسلام: انتم اليوم خير منكم يومئذ. طب ازاي؟ بس الصحابه فهموا، احنا عايزين نفهم ازاي. خلاص يعني الدنيا ربنا وسعها، والدنيا بقت ميسوره، وعندنا طقمين بنغير فيهم، حلتين بنطبخ فيهم، وبيوت فيها ستر وحاجات زي كده، كيف يكون ذلك نحن الآن في الشدة اللي احنا فيها دي خير؟
من هذا الذي تذكر لو هيجي كأنه يقول سيحصل ذلك وأنتم الآن خير. فقال عليه الصلاة والسلام أنتم اليوم خير منكم يومئذ. إيه وجه الخير إيه بقى؟ ما جاوبتوش السؤال الأولاني عدتها لكم.
الدنيا دخلت عليهم.
كويس دخلت عليهم. يعني هم كانوا متصورين إن هم هذا فرغوا للعبادة. هم مش بيقولوا بنعمل كده عشان نلعب. أخد بالك يعني الساعة دي مش هنلعب معاها، ده الساعة دي هنتعبد أكتر. هندرس العلم وهنصلي أكتر وهنتفرغ بقى نشوف مصالح الدين. يعني كده هنتفرغ لمصالح الدين. مش كده؟ احنا بس لو الدنيا تظبط كده اشوف بقى مصالح الدين كلها. الهاري اللي احنا بنعمله في شغلنا والجري هنا وهنا وهنا والكلام ده، بس لو ربنا يكفيني القصه دي، ده انا هعمل ايه؟ هجاهد في سبيل الله وهطلب العلم وادعو الى الله تعالى وهخرج في التبليغ وهكسر الدنيا. لا، انت اليوم خير مع المشاغل دي والاحمال دي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده، بس هم كلامهم برضو معقول يعني، يعني من جهه عقليه قالوا نحن يومئذ خير منا اليوم. عللوا الخيريه دي بحاجتين، قالوا ان احنا نتفرغ للعباده ونكفى المؤونه. خلاص مفيش بقى جار ولا لقمه العيش ولا حاجه، وخلاص نشوف مصالح الدين وكده. لا، انتوا ليه؟ اولا انت قلت ايه يا محمد؟ انه الساعه اذا وسع الله تبارك وتعالى الساعه عليها ضريبه، ساعه الدنيا لها ضريبه لابد ان تدفع. وهذه الضريبه يعني قليل من ينجو منها، طبعا ينجو منها بعض الموفقين السعداء، لكن الساعة قليل من ينجو منها. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول إيه؟ والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. فهنا القسم للنبي صلى الله عليه وسلم لجذب الانتباه، وهو غير مستقسم عليه الصلاة والسلام. انتبه للي جاي، والله انتبه انتبه، القضية دي قضية لن يخلو منها أحد، الناس كلهم لهم نصيب من ذلك. والله ما الفقر أخشى عليكم، عشان هو اللي بيخشى الفقر ده، شبح الفقر ده عند الكل، مش حد يخلو منه. والله ما الفقر أخشى عليكم، خشية الفقر. على فكرة خشية الفقر دي ممكن تكون سبيل للارتقاء والارتفاع. مش النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وترجو الغنى؟ يعني تطلع صدقة وانت مش فايضة، يعني مش فايض، مش من الفائض. أن تصدق وأنت صحيح يعني مش في مرض الموت، أو يعني بدأنا في السلم الهابط، لا أنا في عزي كويس، أنا كويس الحمد لله. صحيح شحيح يعني مش موسع عليك، مش ميسور، بتاخد من تخشى الفقر. فخشية الفقر ليست عيبا، ربما تستثمر، يمكن استثمارها في الإصلاح، في إصلاح النفس البشرية وفي العمل الصالح. خدت بالك؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام أنتم اليوم خير منكم يومئذ. أنتم في كفاية، في نعمة، في نعمة. وبيعلق عليه الصلاة والسلام على مصعب الذي خرج بهذه الهيئة التي أبكته، يعني هو تأثر عليه الصلاة والسلام، لكنه يحب الحقيقة التي ينبغي ألا تغيب عن أحد منه. إنه صلى الله عليه وسلم ينبه أهل الدين إلى هذه الحقيقة. قضية أن يكون القلب مشغولا بهم الآخرة، كما كان كبار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. طبعا هو مصعب لو انت عايز تشوف فكرة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم ده ممكن يبقى له مقام تاني اشرحه ان شاء الله، لان ده موضوع مطول اللي هو ما وهبه الله سبحانه وتعالى من مسألة الحوار والبيان والصبر والدعوة والجدال والآخرين. فاختارهم رضي الله عنهم من بين كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة الجليلة. وفي الحقيقة هو ربنا سبحانه وتعالى كتب على يديه فتحا عظيما. لو أنا سألتك مكة فتحت إزاي، العراق فتحت إزاي، الشام فتحت إزاي، مصر فتحت إزاي، ها اليمن فتحت إزاي، المدينة المنورة هي المكان الوحيد الذي فتح فتحا خاصا. لم تفتح المدينة كما فتحت أي بلد أخر فتح خاص بالمدينة المنورة. المدينة فتحت بالقرآن فقط له وبشخص واحد، ثم أرسل إليه ابن أم مكتوم بشخص واحد بالقرآن الكريم. فتح الله تعالى المدينة المنورة بالقرآن الكريم. على نهاية السنة على موعد الحج اللي بعديه لما راحوا بقى في بيعة العقبة الثانية وكانوا حاجة و70 ومرأتان، ها لم يكن بيت في المدينة إلا وفيه مسلم. المدينة كلها أوس وخزرج، بالذات الأوس لم يكن بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام ببركة دعوة مصعب. مصعب أسلم على يديه كل الكبار، سعد بن معاذ سيد الأوس بني عبد الأشعث، سعد بن معاذ هذا من بركة مصعب بن عمير. سعد بن معاذ اللي في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموته، اهتز يعني فرحا وسرورا واستبشارا بقدوم ده كما يقول ابن حجر في الفتح بقدوم سعد. سعد بن معاذ ده من بركة مصعب ومن صبر مصعب في دعواته و و و و أسيد بن حضير الرأس الأخرى للأوس، أسيد بن حضير ده الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أسيد بن حضير ده اللي كان بيقرأ القرآن فتنزلت الملائكة كالثريا كأنها الظلة فجالت فرسه فخشي على ولده، فقال له فحكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الملائكة تنزلت لقراءتك. ولو استمر في قراءته لرآها الناس، نزلت وكانت ترى يعني ترى الفرس شافتها فجالت الفرس. من أسيد بن حضير هذا من وهو السيد الآخر من بني عبد الأشهر من الخزرج، هم دول بركة مصعب بن عمير. المدينة كلها نورت بمصعب بن عمير بدعواته وقرآنه وذكره، هو ساب كل حاجة، ساب الرفاهية والبشوية والدنيا والمراكب والملابس والمآكل والحرير والنعيم، ساب كل حاجة وراح الحبشة مرة وراح الحبشة مرة تانية وشاف اللي محدش شاف وتساقط جلده وأدمت قدماه وشاف اللي محدش شاف ولم يرى في ذلك شيئا، إنما كان يعني معظما لما يحمل معه من القرآن الكريم. ومن العجب أن النهاردة قعدت أدور أنا عندي الفكرة دي بالسؤال تتأكد، بحثت بحثا يعني طويلا إني أجد له حديث واحد لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديثا واحدا. عجيبة جدا، يعني معظم وقته لم يكن قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ يعني هم شوية بتوع الحبشة وبعدين الحبشة وبعدين أول ما جه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. طب كان يبعت واحد من اللي قاعدين قريبين معاه؟ لا، هو يعلم فيه ما لا يجدوه في غيره، ده لسه جاي من الحبشة فأرسله إلى المدينة. ثم اختار له الله تبارك وتعالى هو طبعا شهد بدرا ثم اختار له سبحانه وتعالى الشهادة في أحد. قطع ذراعه وكان حمل للراية في أحد. قطع ذراعه ثم ذراع أخرى وقتل شهيدا في أحد وهو مدفون مع شهداء أحد مع حمزة الناس اللي ربنا بيشرفهم ويروحوا هناك. هو مدفون هناك وحينما أرادوا أن يدفنوه كما في البخاري وغيره كان عليه قطعة من الثياب إذا غطى رأسه ظهر قدمه وإذا غطى قدمه ظهر رأسه. ده هو ده اللي خرج بالدنيا منه. خرج من الدنيا بجلبية مش مغطية. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطوا رأسه وأن يضعوا على قدميه الإذخر نبات تحت حال ودفنوه على كده. أين كانت همة هذا الرجل؟ ما الذي فعله مصعب حتى يجعل الله تبارك وتعالى على يديه هداية الأنصار؟ ما الذي جعله في قلبه حتى جعل الله سبحانه وتعالى يفتح المدينة المنورة؟ مصعب بن عمير فتح المدينة، فتحت للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل. أين كانت همته؟ بأي شيء تعلقت همة هذا الرجل؟ وعنده دنيا، ومش أي دنيا، ده دنيا البشرات الكبار. ورق له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرقة التي سمعته. ولما استشهد مش لقيت حاجة غطوا بيها، عدوش ساب ايه في الدنيا؟ كان زيك زيه بالظبط، وكان عنده زوجة وكان عنده بنت اسمها زينب، ويعني ماذا ترك له؟ أمن لهم مستقبلهم ازاي؟ أمن للزوجة والبنت أمن لهم مستقبلهم، كيف أمن لهم هذا المستقبل وعمل لهم؟ ماذا صنع؟ يعني في الحقيقة احنا محتاجين ان احنا نراجع انفسنا. يعني كانت لهم دنيا وكانت لهم مطالب وكانت لهم زوجات وكان لهم بيوت وكان لهم كل شيء، لكن كانت همتهم متعلقة بشيء يعني رضي الله عنها، هذه الأشياء التي تعلقت بها القلوب فبارك الله سبحانه وتعالى فيها. أول من جمع جمعة في الإسلام هو مصعب بن عمير، أول صلاة جمعة في الإسلام في المدينة المنورة صلىها مصعب بن عمير. تلامذته اللي أسلموا على أيديه سعد بن معاذ وسعد بن زرارة كبار وخيار المدينة كلها رجالها ونساؤها صبيانها، كان نور يسير بين الناس في المدينة المنورة يشع نور بالقرآن اللي معه. واخدين بالكم حواراته؟ بس طبعا أنا مش عايز أطول، حواراته تستحق درس مستقل. كيف كان يدير الحوار وكيف كان يتكلم بالقرآن، كل كلامه كان قرآن، بس كان يصل معاني ويعرف يحط موضع الآلي في المكان الفلاني ليبلغ المراد. فصدق الله، صدق الله تعالى، فصدقه الله سبحانه وتعالى وبلغه هذه المنزلة واختار له هذه مات عنده 40 سنة أول عن آخر، مات عنده 40 سنة قضى كل زهرة شبابه ال 13 سنة بتوع مكة وسنتين أو ثلاثة في المدينة، يعني كده حوالي 16 سنة. 16 سنة دول قضاهم زي ما أنت شايف كده، الحبشة الأولى الحبشة الثانية ثم إلى المدينة المنورة حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهجرته المباركة وكان أعد لهم المدينة بهذا الذي علمتم. طيب إذا أنا أطالب نفسي وأطالب كل مؤمن أن يراجع قصده ونيته وأن ينظر فيما تعلق به همته، ولا بد لها أن تتعلق، ما من أحد إلا وله متعلق تتعلق به همته. فمن جمع همه على هم الآخرة كفاه الله تعالى سائر عنه. أي ماذا بيت الناس بيأكل ويشرب وعايش والدنيا ماشي ومستور إن شاء الله، لكن قلبك فين؟ كله شغال، كله بيسعى، بيسعى في الدنيا وفي المصالح، لكن أين قلبك؟ والسؤال أين قلبك وأنت تصنع ذلك؟ ده السؤال، هذا السؤال الذي أفرضه على نفسي وعليكم بهذه القراءات. أين قلبي؟ بأي شيء تعلق؟ كلنا، كل الناس يهدو، كلنا رايحين الصبح نشوف مصالحنا بنخرج. أين؟ وقلوب الناس شتى، قلوب الناس شتى، تعلقت بشتى المتعلقات. فابحث لقلبك عن متعلق يتعلق به من الباقي، وخذ مصعبا قدوة، خذ مصعبا قدوة وتأس به وانظر في حاله وكيف أنه ربح البيع كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم مصعب الخير. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا يا رب العالمين بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القوم. مسألة الجمع والقصر، الجمع رخصة خلاف الأول، يعني لا يجمعوا للصلاة إلا عند الضرورة، عند خشية أن يخرج الوقت. يعني لو غلب على ظنك أن الوقت سيخرج ولا تؤدي الصلاة في وقتها فاجمعها مع الصلاة التي تجمع معها. لكن إذا غلب على ظنك أنك تدرك الصلاة في وقتها فلا تجمع، لأن الجمع خلاف الأولى إلا في عرفة والمزدلفة. في عرفة والمزدلفة الجمع سنة، الجمع سنة، سواء خيفة من ضياع الوقت أو لم يخشى من ضياع الوقت، المهم أنه هو سنة. لكن في غير ذلك من المواضع فالجمع لا يكون إلا إذا غلب على ظنك أنك سيخرج وقت العصر، فصاحبنا هيركب مواصلة أو هيأخذ سيارته أو إلى آخره ويغلب على ظنه أنه لا يدرك العصر، من وقت العصر هيخرج، هيبتدي يسافر من وقت الظهر حتى المغرب، ممكن يؤذن عن المغرب وهو إيه لم يتمكن من الصلاة، راكب قطر مثلا أو أتوبيس، لكن واحد معه سيارته الخاصة، يعني ما تنزل ياخد صلي، شكرا لنعمة السيارة الخاصة، اشكر النعمة واركن وصلي، إلا إذا كان بقى فيه ضرورة قصوى، في حاجة جنازة ولا في حاجة ولا في مشكلة ماشي. يبقى احنا الضابط عندنا عشان ما صعبش المسألة عليك، الضابط في الجمع أن يغلب على ظنك خروج وقت الصلاة حتى وإن لم تخرج بالفعل، لكن كان غالب على ظنك كده، فأنا وصلت قبل أذان المغرب بساعة وكنت صليت العصر مع الظهر، لا خلاص انتهى ما تصليش، من عندي وقت ممكن أصلي العصر خلاص، هذه رخصة والله تعالى امتن عليك بها، خلص الموضوع. وأنا لسه بايع على المغرب ساعة ممكن أصلي العصر تاني، لا ما صليش تاني، أصلا أنا حسبتها على أن كان غالب على ظني أن يخرج وقت صلاة العصر، وهو مبني على احتياط، يعني لابد يكون في احتياط، يعني غلبة الظن مع الاحتياط للصلاة، الصلاة ثمينة غالية مفيش أغلى منها، أغلى حاجة بنعملها في حياتنا هي الصلاة، فمن خطرش بيها، لا نخاطر بالصلاة. فلو عندك احتمال قوي إن وقت الصلاة يخرج، لا صليها مع الإيه؟ مع الظهر، إلا إذا كان معك مواصلتك الخاصة أو كده، فاشكر ربك سبحانه وتعالى على تلك النعمة.
المغرب جدا والعيشة لسه ما قفلتش، واحد كان مسافر مثلا من المنصورة رجع القاهرة وقرر ان هو يصلي بدل ما يحصل اي حاجة في الطريق، مش ضامن هو اكيد باذن الله بالحسابات بتاعته هيرجع قبل الفجر او قبل الساعة 12، لكن هو قرر ان هو يجمع،
يجوز له يجوز، لكن مش ده الافضل، الافضل ان يصلي العشاء في وقته طالما هيوصل الساعة 11 الساعة 10 ولسه ما وصلش المنتصف، المنتصف فيه الخلاف، خلاف المنتصف، لكن طبعا وقت العشاء ممتد الى اذان الفجر، ده الصواب الصحيح، لكن دي خلاف يعني خروجه من الخلاف توصل قبل نص الليل خلاص. لكن وقت العشاء الصواب الصحيح انه ممتد الى اذان الفجر.
طب يعني كده الضابط في الصلاه الثانيه خروج وقتها مش بدايه دخول
الوقت؟ لا 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 خروج الوقت، خروج وقت صلاه العصر. اتفقنا؟ طيب نعم
الاولانيه كان ممكن يصلي جماعه على الجامع، يعني ممكن يصلي عشاء جماعه.
اه لا لا مفرد افضل طالما في وقتها. طبعا في وقتها الجمع خلاف الاول، الجمع رخصه خلاف الاول، احفظوه. القصر بقى رخصه بالاول الافضل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رخصه بالاول بس بشرط ما تسيبش الجماعه. فلو كنت هتصلي بالناس وتقول اتم صلاتكم فانها قوم صف ماشي غير الجمع. لكن الجمع الجمع ضروره، الجمع لازم يكون في سبب، في مرض، في خوف، في مطر، في سبب. تمام. هل هناك نهي عن تشميل الثوب اثناء الصلاه؟ في حديث كتير نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب، وفي بعض الروايات فيها تاء كفت، كف او كفت، كف الثوب او كفت الثوب، وكذلك كف الشعر وكفت الشعر. ممكن لو رأيته المحرم شايل التكييف يقفلوا الباب بس. فيه أخ بشاعر بتاع لوحة كده مكتوبة على المساجد التركية يقول لك إذا لم تسمعوا أصوات الأطفال يلعبون أو يضحكون في آخر المسجد فاحذروا من الجيل القادم. شو حدش يزعل العيال عاملة هوسة، الهوسة دي ممتعة، الهوسة دي جميلة. صحيح إن الهوسة اللي حزمنا دي نعمة تنادي على شكرها، ان العيال عاملين دوشه بره دي نعمه. لكن كده احنا في نعمه كبيره في رزق، يعني نسال الله تعالى يجزينا شكرا تلك النعمه، ان اولادنا في بيحضروا المجالس الذكر والعلم والمساجد والتراويح وطلعوا روحنا في التراويح، حاجه جميله جدا، نعمه نعمه كبيره جدا، المفروض نفرح بيها ونبقى سعداء بيها. والدوشه اللي تبقى في التراويح والبهدله والعبد كل دير الميه ويوقعوا مش عارف ايه نعمة رزق، عايز شكر مش تبقى زعلانين، عايزين بقى صلاة مش عارف ايه خلاص يعني عشان تناموا هتناموا يعني خلاص. في نهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب، فلكن التشمير اللي هو يعني واحد يشمر بنطلونه عشان ما يبقاش تحت الكعبين، لا مش ده المنهي عنه. المنهي عنه انك انت تكف ثوبك فلا يلامس الارض والتراب والحاجات اللي زي كده، او تكف شعرك فيمسجدش معاك عشان انت يعني دهنه ومظبطه وعامله حاجات زي كده. فالنهي عن كف الثوب او كفت الثوب، عن كف الشعر او كفت الشعر، هو بهذا المعنى اللي هو معنى التعالي، معنى ان يلم هدومه كده عشان ايه ما تلمش عفار. تسلم ايدك يا جميل، ما تلمش عفار من الايه من الارض والمسجده وتتبهدل وحاجات زي كده. لكن ان هو بيرفع عشان ما يبقاش نازل اسفل الكعبين، لا مش محل النهي، مفيش حاجه يرفع راحته يشمر بنطلونه وكده او الاخر. نعم. ولو القميص ولا في حاجه الا اذا كان عمل عشان القميص ما يمسش الارض، لا مثلا لابس بتاع حاجه بكم كبير ولا حاجه من الحاجات بتاعه البهوات دي، فهو مداره على كده ان النهي. ما انت لما تفهم بقى قصص النهي تعرف الحكايه، ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عشان المساله دي، مساله الكذب، مساله انه متانف من السجود على التراب، لان طبعا كانت مساجدهم بالحصباء وتراب وزي عندنا يعني مساجدنا لا حاجه تانية. لكن يعني ايه ممكن تلاقي بقى في حته انت بتصلي مثلا في معرض الكتاب، بتصلي في شغل، بتصلي في حته بعيد يعني المنطقه ايه ملغمة، فتبقى عمال تلم في هدومك وتلم وخايف تسكت وخايف ترجع، هو ده المقصود. لا تتأنف، لا تتأنف أن تعفر وجهك، لا تتأنف أن تعفر ثوبك، هو ده معنى الكف. فهمتم؟ طيب ماذا يفعل من فاتته تكبيرة أو تكبيرتان في صلاة الجنازة؟ لا يصلي، صلي لوحده خالص. ممكن اصلي لوحدي على الجنازه، مش يا جماعه في الجنازه فضل زايد، لكن انا اصلي لوحدي وصلي بعد ما تدفن في القبر، هذا اي حاجه خالص. صلي طول ما الجنازه محطوطه، صلي التكبيره الاولى، هتبقى بترتيب التكبيره الاولى، هتقرا مش تروح داخل بقى في التكبيره الثالثه تدعو الميت، لا ازاي الصلاه حتى الصلاه فيها كده. يعني خلاف في الصلاة للمسبوق هو اللي انت دخلتها دي الاولى ولا الثالثة؟ دي مسألة ما لهاش دعوة بيها، مش عايز اتفقوا فيه. لكن الجنازة انت تكبيرتك الاولى في الجنازة ليك انت هتقرأ الفاتحة، هما بيكبروا في الثالثة لا هتقرأ الثانية دي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهما بيكبروا في الرابعة كمل فيش، طول ما الجنازة محطوطة على الأرض، طول ما الجنازة محطوطة على الأرض كبر أكبر أربع تكبيرات وصلي الجنازة، وهو ما كانش يصلي على القبر ولا في حاجة، وهم يسلموا براحتهم يسلموا مش اه وكمل. لا لا كمل كمل التكبيرة الثالثة والرابعة وبعدين تسلم. الضابط في المسألة ان الجنازة تكون محطوطة موضوع على الأرض، خلاص طول ما الجنازة موضوع على الأرض صلي، موضوع في الـ في الـ في التراب بيحطوها بيحجزوها صلي، الموضوع في القبر صلي، كل ده جد. وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، مش كده ولا ايه؟ المرأة التي كانت تقوم المسجد والحديث الصحيح بلا شيء في ده. وعين الموضوع الجنازة ده ما يعني أجر ما حدش ضيعه، فلو قيراط يعني في الجنة فما تضيعوش، خلاص؟ ولقيت نفس الكلام، نفس الكلام في العين، بس طبعا ليه معناها كده زعلني منك يعني انك انت هو في كم عيد في السنة عشان واحد يضيعه يعني، لكن لو حصل لظرف قهري او كده هسامحك، لكن ما تمشي تزعل عيد تقول لي انا لحقت في التكبيرة الثالثة ولا الرابعة، لا ما ينفع. لكن تكبر سبع تكبيرات وخمس تكبيرات لحالك انت لوحدك، كبرهم انت لحالك انت، والله اعلم. احافظ على اذكار الصباح ولكن اجد صعوبة في الحفاظ على اذكار المساء، ده شيء متوقع طبعا ان اذكار المساء لما بيكون في الاعمال وفي الشغل والحاجات زي كده. ايه رايك انا هقول لك على فكره، صلى على حضره النبي صلى الله عليه وسلم، توسل باذكار الصباح لاذكار المساء. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله، وانت بتقول اذكار الصباح اسال ربك ان يعينك على اذكار المساء، وقل اللهم اني اتوسل اليك بهذا الذكر ان تبلغني ذكر المساء. مفيش اجمل من كده ولا ابدع من كده، بيكون قلبك متعلق بذكر المساء وهتقوله ان شاء الله، وربك لا يجرب، ربنا لا يجرب على اليقين. توسل بالممنوح باللي منحك اياه من غير استحقاق للمرض، خلاص. التوسل بسوابق الاحسان الى مزيد الاحسان، هو احسن اليك فاعانك على الفجر، مش كده؟ اطلب منه مزيد الاحسان بالتوسل بسابق الاحسان. حفظت الجمله دي؟ صح السؤال حفظت الجمله دي؟ التوسل بسوابق الاحسان الى مزيد الاحسان، ماشي؟ وما تجربش هتعمل كده على اليقين، وان شاء الله هتصلي حتى تقول اذكار المساء. من عقوبات الذنب سلب النعم، هل بعد التوبة تعود النعمة بذاتها، تعود النعمة أبدا بسبب ولا تعود النعمة أبدا بسبب المعصية؟ لا تعود يعني ولا تعود. وهل يجوز الدعاء برجوع النعمة ولا يعتبر هذا من سوء الأدب مع الله بأن ندعو بشيء آخر بشيء أخذه؟ طبعا أنا يعني مع احترامي أرجو أن احنا نهتم بحكاية اللغة العربية في الكلام وفي الكتابة وزاد على على الهواتف والحاجات دي، عشان شاع دلوقتي ان الناس بتكتب حاجات يعني ليست من العربية، فيعني انتوا تضطروا ان ما شاء الله خطوا كويس يعني ممكن يكتب يعني ان شاء الله، لا ده ممكن ترجع اكتر وبشرك. يعني التوبة التوبة تعيد المرأة الى ما هو اعلى مما كان قبلها قبل الذنب، التوبة تعيده خيرا مما كان، لأن التوبة أضافت حاجات ما كانش موجودة قبل كده. التوبة من أجل الرتب والمنازل في السائر إلى الله تعالى، ولا يستغني عنها السائر إلى الله مهما بلغ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فإني أتوب إلى الله تعالى وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة في رواية البخاري و100 مرة في رواية مسلم. يبقى التوبة ستحملك إلى ما هو أعلى، مش النعمة لا ده تجيب لك نعم تانية فوق النعمة دي كمان، ما فيش أجل من التوبة، والله تعالى يحب التوابين. فمش نعمة له، ده نعم أخرى إن شاء الله. ما كفرت إذا كنت رأيت ذنبا فعله أحد فأخبرت به أحدا آخر بهدف أن يعينه على ترك هذا الذنب، مع العلم أني لم أشهر به وكان على نطاق ضيق. ما فيش كفارة، ده عمل صح، بس المهم يكون الشخص اللي انت أخبرته ده له أهلية في الإصلاح. كويس؟ يعني والد للولد مثلا، أو شيخ أو معلم لتلميذه أو مريد، ما فيه كويس، بس ما يكونش من باب التشهير زي ما انت قلت، إنما قلت لمن له أهلية الإصلاح. فأنت قلت من أهل ذا وتعرف إنه هو هيعمل أحسن منك في الإصلاح، فذهبت قلت له إن فلانا يصنعه كذا، فشوف بقى هتعمل معي. بس الاختيار هو المهم، أن تكون اخترت الشخص المناسب. فإذا اخترت الشخص المناسب فقد أفلحت وأنجحت إن شاء الله. حلو، كويس جدا فعلا، أنت كده على الجاب ده، ما فيش مشكلة خلاص، ما يبقاش من حظ النفس بقى ونقعد لا. هل يجوز تقبيل رأس زوجة العم مثلا بدلا من السلام عليها وهي في عمر أمه وقامت على تربيته؟ هي لو في عمر الأم، يعني بمعنى أنها من القواعد، من القواعد من عمر الأم، يمكن تكون صغيرة برضو، يعني أم عندها مثلا 37 سنة، عندها 39 سنة، هو القرآن حط قاعدة تانية، القرآن حط قاعدة تانية، مش السن، حط قاعدة تانية. إيه بقى قاعدة القرآن؟ القواعد التي لا يرجون نكاح، يعني مثلها لا تشتهى، مثلها لا ترجى كزوجة. ده الضابط اللي حصل مع التخفيف. التخفيف جاي مع إيه؟ مع الصورة دي. لكن واحدة عندها 60 سنة بس شكلها عندها 40 سنة، فالسن ملوش عبرة في المسألة. العبرة في المسألة الوصف القرآني الجميل. القواعد جمع قاعدة، يعني التي لا تروح وتدخل وتخرج، مفيش خفة، مفيش حركة، مفيش انتقال من هنا لهنا. القواعد لا يرجون نكاحا، يعني لا يرجى لمثلها النكاح، لا تشتهى، لا ترجى في 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 قضية النكاح. دي يحصل معها التخفيف ولا بأس أن تصنع بها ذلك، فإن كانت غير ذلك فلا تفعل.
لا يرجون، لا
تشتهى، لا تشتهى، مثلها لا يشتهى. أنا قلت مثلها لا يشتهى، مش هي نفسها يعني. لا مثلها، لا 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 لا، مثلها لا يشتهى، لا تطلب كزوجة، مثلها لا يطلب كزوجة، لا يطلب الرجال للزواج. طيب، ذكرت أن الصحابة كانوا بشرا، فلو تكرمت تستفيد لنا من تلك الجزئية فيما كان من حياة سيدنا مصعب بعد إسلامه، خصوصا فيما يتعلق ببيته وزوجه وابنته. والله أنت عندك حق بصراحة، يعني أنا شخصيا ماسك نفسي في الموضوع ده، أنا عايز أعمل درس نجيب، بس أنا عايز مش عايز يتفهم غلط، يعني ما تفهمش إن إحنا بنقلل من قيمة الصحابة، يعني لما بتتقال مع ده يتقال مع ده بتمشي، واخد بالك؟ لكن لو جمعنا أنا ممكن أجيب لكم حاجات شيب من فعل مثلا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الكبار الأربعة، أو خيار الصحابة، بس هيتفهم غلط. لكن هي لما بتيجي في وسط الكلام إن هما ده يجي مع ده فبتتوزن، فهو يعني لا بأس بإن نتوسع. أنا جبت لكم، احنا دلوقتي اتكلمنا على كام الصحابة، اتكلمنا على أبي هريرة وابن عباس وسلمان وأبي بكر ومصعب، خمسة مش كده؟ ممكن أجمع الخمسة دول مرة واحدة، بس يبقى احنا كده إيه اتكلمنا عليهم، وممكن من حقنا إن احنا ننتج شيئا من بشريتهم، فهتبقى الدنيا ماشية. لكن مش عايز إيه نعمل مصنف أو نعمل درس كامل في بشريات الصحابة، فكان احنا يتفهم غلط، أو حد يخش في نص القعدة فيفهم الناس دي بتقول إيه على الصحابة، يبقى ذهبنا بعيدا. فلا بأس يعني إن شاء الله، وبرضو البشمهندس السياسي اللي فكرني إن نبدأ المرة الجاية الخمسة دول قبل ما نخش في الصحابة اللي جاية نتكلم في إيه؟ في 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 قصص حكايات في الصحيح، وفي وفي السنن الصحيحة وإلى آخره، كيف كان شأنهم يعني. لكن عندك حق، ما أنا معاك في دي.
هو الأمر التنمية بس ولا اللي هو التفصيل، يعني الناس بتعمل إن تسمع أي حاجة عن الصحابة؟
ما هي لما بتيجي بالتعادل والتوازن بتمشي.
احنا نوهنا وعرفنا ان هم بشر وفي حاجات بس يعني بدنا نخش في التفاصيل.
نعم
يعني شويه مش مرتاح.
بالعكس ده في مآخذ يعني. اصل انت لما تتكلم مش هتقول يا ايها الذين امنوا تقربوا الصلاه وتروح راكع. لو عملت كده تبقى كلامك انا معاك كده. لكن انت هتكمل القصه يعني مثلا الذي حصل بين الخيرين بين ابي بكر وعمر في حاجات بشريه. لكن لما تكمل بقيه القصه هتشوف قد ايه هم تداركوا الاثنين وكانوا يتسابقان في تدارك الجزء البشري اللي في الموضوع. يبقى انا لما اقول اروي القصه بالشكل ده ها لما اروي قصه النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فانها منتنه. الصحابه الكرام قالوا لا المهاجرين ولا الانصار. خدت بالك؟ لك اما كمل القصه بقت مفيده. لكن انا مش هقدر انكر الاشياء عشان موجوده في الصحيح ومشهوره. فانا لما ادرسها بما يترتب عليها من الفعل الصالح يبقى تتزن العمليه. فخلينا نمشي في الامان يعني يبقى متمتدين ان شاء الله. جعلت وردا لي بعد كل صلاه اني ادى الجلال والاكرام 10 مرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 10 مرات من اجل المشكله عندي. وعاهدت ربي إذا انقضى الأمر أن أحمد الله في اليوم 100 مرة كل يوم وألتزم بالورد بعد الصلاة من أجل حل مشكلة أخرى. إذا انقضت أحمد الله 100 أخرى وهكذا. هل هذا مناسب؟ جدا. بس غير قبل النشر كان مناسب جدا. أنت كده على الطريق كده على الطريق. بس أنا عايز أحذرك من صدقة البخيل. عارف صدقة البخيل اللي هو النذر المشروط. النذر المشروط هو لي إن فعلت إن شفيت لي مريضي فعلت لك كذا. طب وإن لم يشفي؟ لا أنا هعمل على كل حال وأرجو منها سبحانه وتعالى أن يبارك لي في ولدي أو أن يصلح كذا أو أن يشفي كذا. لكن أنا عزمت على العمل. فأنا بس عايز أعدل لك الفكرة. بلاش فكرة المشارطة مع ربنا. هي جائزة بس مكروهة. كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. النذر المشروط واجب فرض بس مكروه. هو واجب لابد من أدائه لكنه مكروه. فبعد عنه انت تقول هعمل كده ويا رب اعمل لي كده بس لا تشارطه. لا تشارط ربك. فابدأ ومشروع مبارك وإن شاء الله يعني سترى خيرا بإذن الله. هو ده الطريق. هو ده الطريق. تعرف هو داي عليك ليه؟ عشان تعمل كده. افهم بقى خليك نص. هو داي عليك في الحاجات اللي انت بتتكلم فيها دي عشان تذهب الى التحميد والذكر والسكون بعد الصلاة. هو عملك عشان كده. ما يفعل الله بعذابكم يا مسكين. ما يفعل الله بعذابكم. وانت فكر انت عشان ايه ودا عليك عشان ايه يعني. انت ولا حاجة. ده اقل من ولا حاجة. ولا حاجة دي قيمة. ما اصل هم حتى بتوع الادب ولا كده بيقولوا ان الصفر قيمة. مش كده اللي لا ده انا بسألك يعني كده جدعان يعني. الصفر قيمة متناهية في الصغر بس قيمة. تعرض ابو كده الصفر قيمة متناهية في الصغر. انا شايف نفسي اقل من الصفر كده بقى انت على الطريق. مظبوط صح. لانك لو شايف نفسك صفر برضو الصفر قيمة. لا انا ادنى من الصفر. ربنا يوفقك وتوكل الله. بس مع التعديل اللي قلناه احذر من المشاورات دي. ما هو نوع الحلاقه المنهي عنها؟ القذع. القذع شوف انا اقول لك صلوا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز افرق الاول بين التقصير والحلق عشان تفهموا بس الحته دي عشان ايه ما تقعدوش تهبشوا في خلق الله غلط. الحلق لازم يكون بحاجه اسمها الحديده بالموسى. مفيش موسى يبقى مفيش حلق. ده اسمه تقصير. موسى 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 ده اسم الحج. ولذلك في, في, في الحج والعمرة النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا المقصرين مرة. يبقى أنا أتحقق بالحلق في الحج والعمرة إزاي يا صديقي؟ مش بالمكنة. اللي يعمل بالمكنة درجة واحد ده قصر، درجة اثنين درجة ثلاثة درجة خمسة هو حر بقى، لكن هو ده اسمه تقصير. ما فيش حاجة اسمها درجة صفر، درجة صفر ابن موسى، ما فيش مكنة بتجيب صفر. المكنة بتسيب شعر بس قصيرة جدا، تمام؟ فيبقى هو الحلق معناها بالموسى اللي هو بيزيله بالحديدة، يعني كما يصنع المرء في عانته أو إلى آخره بالحديدة، وزي ما يسموه الاستحداد. الاستحداد هو إزالة شعر العانة بالحديدة، بالحديدة اللي هو بالموسى، ماشي؟ يبقى إذا المنهى عنه الحلق، إنه أن يحلق بعض رأسه وأن يترك بعضه، ده اسمه القدم. ده المنهى عنه، أن يحلق بعض رأسه، وده كان موجود، كان موجود عند الفرس ومشهور ولا كده، موجود في التاريخ يعني، موجود قديم. الجماعة الأسويين كانوا بيعملوا كده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا، عن هذه الصورة القبيحة اللي هي صورة أن يزيل بعض الشعر ويسيب بقى زعره كده، مش عارف عاملة إزاي. تعرفين طبعا بتشوفوهم في الإيه، في الأفلام والمسلسلات والحاجات زي كده، لما بيجيبوا صور الجماعة اللي هما في اتجاه المغول والفرس والحتت دي، كانوا يعملوا شعرهم كده، كانوا موجودين عن هذا. فكان هذا نهي عن، واعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم كأنها مثلى تمثيل بخلق الله تعالى. فإذا حلق حلق كل شعره، بس لا يواظب على ذلك، لا يداوم على حلق الشعر. المواظبة على حلق الشعر يعني من سمة الخوارج، قال عليه الصلاة والسلام سيماهم التحليق كما في الصحيح، يعني من عادتهم كده يدوسلهم، يعني ايه في اخو كده حاجه غريبه ما تفهمش، يعني دايما يحلقوا بالموس كده شعره، ما تفهمش بالموس يعني
ايه
ده. اه طب المداوم على كده الناس على طول، ما هي مش انا جايب السيره عشان كده، انا متعمد ان اقول ذلك من حديث الصحيح. يبقى احتاج الانسان يبقى، لكن التقصير لا باس به ان يقصر. هي المشكله في ايه بقى؟ ان اللي بيأثر جدا بعض شعره ويترك البعض بيبقى شكله قريب من فكره الايه. فهنا هنذهب لها من جهه اخرى، مش من جهه الحديث، هنذهب لها من جهه التشبه، تشبه بين الناس اللي هم بتوع الموضة وبتوع الحديث الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه في حديث عظيم جدا جدا، يا رب نقدر ندرسه مرة. يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بين هذه الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي، نتكلم على ذلك استطيع شاء وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ده تخويف رهيب يعني، منهم يعني منهم، مش منهم على الحقيقة، منهم على المجاز يعني، تخويف يعني ربما يقول أمره إليهم فاحذر. فهنا هنذهب بقى لحكايه الحلقات اللي طالعه اليومين دول، واخد مقص هنا ومقص هنا، والحاجات المجانين اللي بنشوفها دي، مش حكايه قزع بقى، لا ده قزع ليه اخف بكتير، لان ده ماهي عادي، ده هنا فيه في حاجه اخطر من القزع. الاخطر من القزع التشبه، واخد بالك؟ يعني انا بشوف اليومين دول الهدوم المقطعه اللي بيلبسوها دي، انا مش فاهم يعني اي عقل، بلاش دين، دين العقل، فين العقل ده؟ وكل ما كانت الهدوم مقطعة أكتر، كل ما كانت يعني ذهبت العقول هذه. طب ده هم عملوا كده لأن ما عندهمش أي ضوابط، طب أنتوا بتعملوا كده إزاي؟ يا أيها المسلمون، حاجة غريبة جدا. فهي دي القضية، يبقى القضية مش 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 حكاية القزع، لا، القضية حكاية إيه؟ التشبه. قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث مسلم اللي قلته حديث مسلم سند صحيح، ومن تشبه في قوم فهو منهم. الله اعلم. ظل رمح مش سن رمح، وجعل رزقي تحت ظل رمح. تيجي يوم السبت بقى عشان انت تسمع.
لو حد بيحلق مثلا
الجهاد، يعني ربنا وسع على النبي عليه الصلاه والسلام بالجهاد، وما افاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم لان له الخمس، ان خمسه لله وللرسول. فذكر الله تعالى هنا تشريف وتعظيم، لكن ليس لله احد، الخمس للنبي عليه الصلاه والسلام، فجعل الخمس للنبي عليه الصلاه والسلام، وبذلك وسع الله تعالى عليه بجهاده تحت ظل رمح. بس هو الحقيقه ظل الرمح مش ظل، الرمح مش ظل، ده الرمح مع صالح. لا هو الرمح، لان الرمح بيوقد عليه اللواء، الرمح بيوقد، اللواء كان يوقد على الرماح، تمام، يعني تحت ظل لوائي، ان ربنا يفتح عليه، والارض دي يبقى عليها اللواء النبي صلى الله عليه وسلم، فالارض دي تبقى له فياخد خمسه. فهنا ظل رمح مش مقصود بالرمح، مقصود بما على الرمح اللازم، اللي هو اللواء، اللي هو اللواء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اذا فتح الله عليه أفضل جعل فيها لواءه، فيبقى تحت لواء اللواء بقى تحت. الظل هنا مقصود به ما يكون من الفتوحات لحضره النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص يعني ده العبرة في النهاية. احنا مش هنخش بقى في فن الحلاقة، اللي يلقى في فن الحلاقة، لا انا اقول لك انا الموضوع ببساطة، العبرة في النهاية هو يشبه ولا لا يشبه، بس
يتشبه
لا، حتى هو لا يريد ان يتشبه، بس بقى صار كده نقول له عدل يابا، يعني نجيب الصورة كده ونشوف الصورة دي ونحط صورة العيال اللي بيطلعوا الام المجانين دول ونحطهم جنب بعض، يشبههم؟ لا بلاش، لا يشبههم خالص. القزع نفس الكلام، الفكرة أصل الحق من موسى ويسيب في عبد الله نظر قبيحة جدا. أنا ما أنا بقولك زي لعبة الكرة مثلا، نشوفهم في برة في يعملوا ضرورة كده موقفينها ومن هنا حالة من موسى، دول حاجة، دي حالة من الضياع، يعني حالة من الضياع، أخذ بالك. لكن هو العبرة بالصورة النهائية، فيها تشبه ولا فيها تشبه، من غير ما نخش بقى في تفاصيل الايه فنون الايه الحلاقة. طيب نسأل الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وان يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين، وان يعيذنا واياكم وسائر المسلمين والمسلمات من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم صل على محمد وانزل المقام المقرب منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.